أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل الأمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم، وذلك بعدما أعلنت الحكومة تغيير 9 وزراء، وهم يحيى حامد عبد السميع حامد وزير الاستثمار 35 سنة، الدرجات العلمية ليسانس ألسن في العام 1999، ماجستير إدارة عامة 2003، دبلوم في إدارة المشروعات، دبلوم في المبيعات، دراسات في تطوير المؤسسات. الوظيفة الحالية مستشار رئيس الجمهورية لإدارة المشروعات والمتابعة. أحمد محمد عمرو دراج وزير التخطيط 54 سنة، دكتوراه الهندسة الجيوتقنية جامعة بوردو الولايات المتحدة في العام 87، ماجستير الهندسة المدنية ميكانيكا التربة والأساسات كلية الهندسة جامعة القاهرة في العام 84، بكالوريوس الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة القاهرة في العام 1980. الوظيفة الحالية أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. الدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزير الثقافة 51 سنة، الدرجات العلمية دكتوراه في فنون السينما عام 2008، ماجستير في فلسفة الفنون المعهد العالي للسينما 2002، بكالوريوس المعهد العالي للسينما 1985. الوظيفة الحالية أستاذ بالمعهد العالي للسينما. شريف حسن رمضان هدارة وزير البترول 60 سنة، الدرجات العلمية بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة في العام 1976، دورات إدارة من جامعة ميشيغان الأمريكية، دورات موارد من جامعة فيرجينيا داردن بالولايات المتحدة الأمريكية. الوظيفة الحالية رئيس هيئة البترول. حاتم حمد عبد الله بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية 52 سنة، الدرجات العلمية ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية مايو في العام 1982، دبلوم في القانون العام أكتوبر في العام 1989. الوظيفة الحالية رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ 27 ديسمبر بعد نفاذ الدستور. الأستاذ الدكتور أحمد محمد علي الجيزاوي وزير الزراعة 64 سنة، الدرجات العلمية الماجستير في العلوم الزراعية في العام 1973، الدكتوراه في العلوم الزراعية في العام 1978، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس حتى العام 2008، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس 2007-2008، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس 2002-2007. الوظيفة الحالية أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، رئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة. أحمد عيسى أحمد وزير الآثار 53 سنة، الدرجات العلمية دكتوراه في الآثار الإسلامية والقبطية جامعة جنوب الوادي. الوظيفة الحالية عميد كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي. أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل 53 سنة، الدرجات العلمية ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 72، ماجستير في الشريعة والقانون عام 77. الوظيفة الحالية مساعد وزير العدل السابق لشؤون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف. طياب عبد المنعم حسنين إبراهيم إدريس وزير المالية 56 سنة، الدرجات العلمية دكتوراه في الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في العام 99، ماجستير في الاقتصاد كلية التجارة جامعة الأزهر عام 93، بكالوريوس تجارة قسم الاقتصاد في العام 1980. الوظيفة الحالية أستاذ قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر الشريف بنات، أستاذ دائر بالدراسات العليا بجامعة زايد، الاقتصاد الإسلامي والوضعية بدولة الإمارات العربية، مستشار اقتصادي دار الإفتاء المصرية، عضو مجلس أمناء مركز دار الإفتاء المصرية للتحكيم التجاري الدولي.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بعتذر، في ناس بعتالي طبعا ان احنا جبنا فيديو هذا الطبال الحقيقة، لكن انا مش بعتني، انتوا عارفين ما بحبش اجيب فيديوهات ليهم خالص، لكن كان فيديو مبارح المتوتر عصبيا ولما فضل روح مصحة نفسية اللي خد نعمة ربنا البيضة دي بجنيه وجنيه وعشرة ساغ اللي بيتمنى الفقير احيانا يلاقيها، وهو كسر له 10 بيضات على الهوى عشان يستلطف دمه اللي يلطش قدام الناس. فكنت مضطر بس اوريكم ليه ساعات بنغضب وساعات بنخرج عن شعورنا مع امثال التوافه دول. يعني فعلا توافه لدرجة غير مسبوقة. وطبعا زي ما قلت لكم أحيانا التربية في مستنقعات لا تعرف إلا مثل هذه الإيحاءات هي اللي بتخلي بعضهم يطلع يتكلم باللغة المبتذلة، وفي الآخر يعيبوا على المشايخ ويقول لك المشايخ بيتكلموا كلام وحش قوي وصعب قوي وده مش الإسلام. هل يعني ده الإسلام؟ ده لا يموت لا الإسلام ولا مسيحية ولا بوذية ولا أي دين لا وضعي ولا سماوي اللي اتعمل ده. اسمحوا لي أرحب بضيوف الكرام، دكتور جمال حشمة عضو الهيئة العليا بحزب الحرية العدالة عضو مجلس الشورى. السلام عليكم دكتور جمال.
السلام عليكم استاذ خالد.
واخونا الكريم الاستاذ طلعت رميح الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمه الله.
اهلا الكريم المحترم الدكتور محمد ابراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي بحزب النور. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
الحقيقه انا هبدا مع حضرتك دكتور جمال لانك انت يعني من الحزب الحاكم زي ما بيقولوا يعني.
ما فيش لسه حزب حاكم.
السؤال، هل كنا مضطرين لهذا التعديل الوزاري؟ يعني احنا النهارده شايفين معظم الناس شافت زي ما انا قلت في اول حلقه كده ان احمد اخو الحاج احمد. بعض التساؤلات ما بنلاقيلهاش اجابات، انه مثلا ما بيطلعش مثلا دكتور جمال لما اقول له ليه ما جبتش مثلا الاستاذ صلعت رميح مثلا يعني وزير اعلامي، يقول لي والله عرضت عليه ورفض مثلا.
ما حصلش.
انا بقول مثلا يعني. بعض الناس بتقول طب يا جماعه يا اللي معترضين هل قدمتم اسماء يعني رصينه قويه ووافقت او الحزب نفسه او مؤسسه قالت لا مش عايزينهم لانه دول مش تبعنا؟ يعني تم التعديل ليه؟
لا يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا تفاصيل العروض التي قدمت وتفاصيل الاسماء التي قدمت انا لا علم لي بها، وانا اتمنى ان تصرح الرئاسه عن المفاوضات التي تمت في التشكيل الوزاري الاول والتشكيل الوزاري ده، لان ده بياخد وقت طويل في جدل احنا مش عارفين ايه السبب، بس يبدو ان في اخذ وعطاء، في عرض وفي رفض وفي، وبالتالي نحن في حاجة لمعرفة من عرض عليه ومن رفض، من قابل ومن
انتوا رشحتوا حد يا فندم؟
الحزب طبعا اكيد بيرشح اسماء، احنا في الاخر ما فيش الا الدكتور عمرو دراج.
انتوا عندكم جوه الوزارة دلوقتي 6 وزراء من اصل 37.
37
كويس.
اما ليه التعديل، انا متصور ان التعديل لن يرضي الكل، يعني حتى احنا في ناس كان المفروض انها تتشال لان ادائها في الوزارة الحقيقة اداء سيء من حيث إعادة الهيكلة، من حيث محاربة الفساد، من حيث إجراء يعني شغل أكثر جدية. أنا تكلمت على أسمائهم في فترة التشكيل لعلها تكون رسالة وصلت، إنما في ناس محتاجة تغيير. نعم في ناس محتاجة تغيير ما زالت داخل الوزارة. طيب هل التغيير ده حينجز شيء؟ إحنا نتمنى، لأنه الدكتور باسم عودة لما جه قالوا باسم عودة أستاذ هندسة ماله مال التموين، كان السؤال باستغراب كده، إنما في الحقيقة كانت قضية الروح والرؤية والرغبة في العمل الصادق الحقيقة هي اللي أنجزت وجعلت مصر والنظام القائم رغم أنه بينضرب وبيتشتم للنهار إلا أنه أنجز بعض الإنجازات التي استشعرها الفلاح المصري. وأنا هنا حط خط تحت الفلاح المصري لأنه الوحيد الذي لم يأخذ من هذه الثورة شيء، حتى قضية القمح والبطاطس اللي أسعاره بتزيد وكثير من الأمور بدأت تتفكك واحدة واحدة. إحنا شفنا برضو انتهاء لقضية العربيات الكبيرة اللي كانت واقفة عشان السولار، الآن لدينا أسطول آخر واقف علشان القمح، كأن ربنا استبدل القبح بالقمح.
نعم.
ودي على نأمل أن تكون هذه التغييرات على قدر المساواة، لأن هذه وزارة مظلومة.
أنت كنت نفسك حضرتك مين يعني من الوزارة اللي موجودة حاليا تقول مثلا جزاه الله خيرا حطوا حد مكانه المكان؟
أنا بتهيألي
أنا مش عايز أسماء، عايز وزارات حتى.
لا يعني ما هو خلاص، ما أنت لو قلت الوزارة قلت الاسم، إنما أنا كان نفسي إن احنا نخفف العبء على الأستاذ صلاح عبد المقصود، لأنه مع ما فعل بيبذل مجهود رائع جدا، بيوفر ملايين داخل المؤسسة، بيعيد ترتيب، بيعيد صياغة، إلا إنه أنا متصور إنه بيتحرك بحياء واستحياء شديد، لأن السهام الموجهة وإحساس البعض بإنه أحق من صلاح عبد المقصود بهذا المكان، وبالتالي بيسلط عليه ولاده ومرتزقته، حيبقى هدف لهذه السهام. نعم. كان نفسي حد يجي من قطاع الإعلام، رجل نظيف، رجل محترم، قوي، ياخذ اجراءات اكثر حسما شويه.
مش اخواني
انما على كل الاحوال نحن نامل ان في هذه الفتره الوزاره فيها مغرم وليست مغنم، مشكله وعبء على الوزراء، ربما وزراء يعني لا تصبح لهم فرصة ثانية في تولي الوزارة.
نعم.
مع هذه الفترة الحرجة اللي قاعد بتشيل فيها ركام وبتحسس فيها لتخطيط جديد، تحط فيها منظومة جديدة وتنظف فيها المكان، وبتبذل وزارات لم يكن أحد يشعر بها على الإطلاق، الآن الناس كلها متابعة بدقة شديدة، وبالتالي أنا أتصور أن هذه الوزارة بطل من يقبل البقاء فيها وعظيم من ينجز فيها إن شاء الله.
دكتور محمد، حزب النور في ثياب المعارضة بعد الانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين في الاتفاق في الرؤى في أول الموضوع زي أيام البرلمان وكده، عارض تماما وقال ان ده تغيير صوري مش مرجو منه اي شيء. اولا بسأل، هل حزب النور قدم اسماء من عنده اترفضت لانها من حزب النور، او انها كان اللي اتاخد اكفأ منها؟ نمرة اتنين، ايه اللي كنت بتتمناه من تغيير وما لقيتوش؟ ورأيك برضو في استدعاء المستشار تامر بجاتو، رغم حاتم بجاتو، اسف، تامر بجاتو ده كان لعيب اهلي ومش عارف ان ايه، مصر برضه اقول تامر بجاتو ده كان لعيب الاهلي،
مش اهلاوي
رغم ان انا اهلاوي موت كمان. حاتم بجاتو لغط كتير ما بين مبرر بيقول ده في حنكه سياسيه في الاختيار، وما بين واحد بيقول يا جماعه مش ده اللي كان حل مجلس الشعب وده وده وده، ازاي يجي؟ تعليق حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بداية حضرتك بتسأل عن حدث في مشهد كبير، فأنا محتاج أن أنا أذكر مشهد كبير عشان أتكلم عن الحدث.
عيش
الجزء منه.
تفضل.
طيب، المشهد الكبير هو الأصل في تشكيل الحكومة، رؤيتنا في تشكيل الحكومة أولا، مدى التفاعل مع هذه الرؤية، ثم أداء الحكومة، ثم الوضع الحالي، ثم المستقبل اللي بننتظره، وده كله مؤثر في المشهد، في حدث الصغير ده. الحدث الصغير ده حدث صغير جدا في المشهد الكبير اللي بيبدأ من أول تشكيل الحكومة. احنا وجد نظرنا تشكيل الحكومة انها كانت في مناخ، أول ما تشكلت كانت في مناخ، المناخ ده لازم نقرأه جيدا. بداية هتلاقي ضعف موارد الدولة، هتلاقي في عند أول تشكيل الحكومة كان موجود توقف عملية الاقتصاد أو عرقلتها بصورة شديدة، خروج الدولة من 30 سنة من القهر والظلم والاستعباد والاستبداد والفساد وغيره، انعدام الثقة بين القوى السياسية، الحالة الثورية الموجودة اللي تعقب الثورات، طبيعي الحالة الثورية ما حدش هيرضى بحاجة، يعني كله يعني في علو المطالب، سقف المطالب عالي للكل.
نعم.
الأقلية غير المريحة اللي نجحنا بيها، كل ده يؤدي إلى أن احنا لابد أن تكون لنا فلسفة، هذه الفلسفة نحاول أن نصل بها إلى القواعد الشعبية، إلى الشعب. الفلسفة دي خلاصتها توسيع دائرة تحمل المسؤولية قدر الطاقة، يعني في ناس مش عاجبها العجب أصلا، لكن أنا أحاول أوسع دائرة تحمل المسؤولية، توسيع مد جسور الثقة مع القوى السياسية قدر الطاقة، مد جسور الثقة مع القواعد الشعبية قدر الطاقة. ده كله احنا كان لنا مقترح بسيط جدا في تشكيل الحكومة يؤدي لهذه الفلسفة.
نعم.
يعني حاجة بسيطة، رؤية بسيطة جدا في طريقة التشكيل،
تحقيق الكلام اللي بتقوله،
تحقق شيئا نسبة كبيرة من هذه الفلسفة.
كويس.
كيف تشكل الحكومة؟ ابتداء تسمية رئيس الوزراء، ثانيا كيفية التشكيل. تسمية رئيس الوزراء كان وجهة نظرنا لابد من شخصية ضخمة، رأس كبيرة زي ما بيقولوا، تخض المجتمع، تخلي الناس ما تقول ما سننتظر ماذا سيفعل، لان زي ما قلت لك كده المقدمه ان مفيش الدوله، مفيش
انت فاعل في الحركه السياسيه كحزب، فهقف عند الجمله دي لازم اسالك. نعم. مين الاسم الكبير اللي انت شايف انه كان ممكن يشيل حقيبه رئيس الوزراء الان؟
خد دي وانا اجاوبك على دي، بس خد الاول الصوره العامه.
اتفضل.
عشان تدي الصوره للمشاهد كامله.
اتفضل.
وبعدين هنحكم على المواقف بس.
كويس. اتفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي انا عندي مطلوب ان يبقى فيه رست كبيره، الشخصية دي كلها تاريخ سياسي، اللي كلها تجعل المجتمع ينتظر ماذا سيفعل، مش من بداية تحكم عليه. مع الاحترام للجميع، طبعا بحترم الدكتور هشام قنديل وربنا يجزيه خير، ولكن
احنا محترمين كلهم، بس احنا بنتكلم على رؤية وعمل،
على رؤية وعمل.
نعم.
فالشخصية دي كان لابد ان يتم اختيارها بهذه الطريقة، تؤدي الى ان الشعب ينتظر منها، ينتظر ماذا ستفعل، مش بداية يحكم عليها بانها ضعيفة. رقم واحد. رقم اثنين في التشكيل، كيفية التشكيل. تشكيل الحكومة احنا وجهة نظرنا لتوسيع دائرة التحمل المسؤولية لمد الجسور مع أكبر عدد من القاعدة الشعبية، خاصة احنا نجحنا بأغلبية غير مريحة. انا عايز في الفترة المشتبكة دي، الفترة اللي فيها انحلات امني
وسياسي واخلاقي وكل حاجة،
محتاجين ان احنا نمد الجسور قدر الطاقة. ببساطة ان انا اقول الحكومة تشكل بمرحلتين، مرحلة الاولى مرحلة الترشيح، كله يرشح، الاحزاب كلها ترشح مع عنده
كويس،
وانا ابقى معلن ده، اقول يا جماعة انا في التشكيل انا هعمل كيت وكيت وكيت
كويس.
بحيث ان احرج اللي عارض، اعمل له احراج، احرج اللي هو
في دي بصراحة.
هيعارض من اجل المعارضة، اللي هو هيعارض هيعارض بس اللي هو عايز يهدم الدولة على دماغ الكل، ده انا احرجه واكشفه. انما ده كيف اكشفه؟ ان انا اقول يا جماعة تشكيل الحكومة يكون بطريقة، اول حاجة الترشيح كل اللي عنده حد يرشحه، وبالتالي ساعتها تسألني بقى تقول لي رشحت ولا ما رشحتش، ساعتها تقول لي
كويس.
رشحت مين؟ اما تديني الاول الرؤية. يبقى اول حاجة الكل يرشح، ثاني حاجه مساله بقى التسكين في الاماكن في اماكن المناسب للمكان المناسب، وبالتالي هيكون عندنا ابتداء هتجتمع لدينا كفاءات كثيره من الاحزاب كلها، كله بقى اللي احنا حرجنا الكل اللي عايز يا جماعه كلنا اهو نشتغل اهو. يبقى اول حاجه ان الاحزاب كثير من الاحزاب هتشارك، مش كل الاحزاب عايزه تهدم البلد، بلا شك في ناس وطنيين كتير
صحيح،
انا كده هحرجهم على الاقل. يقوم يقدم الناس ليا، بعد التقديم والترشيح يبقى عندي اجتماع، عندي عدد كبير من الناس المستعده بقى انها تخدم
وتشتغل.
كثير من الناس اذا عرض عليه بالطريقه الاولى التي تم بها تشكيل الوزاره هيعترض، لانه مش عايز يخدم في الطريقه دي، عايز يخدم بطريقه اوسع شويه، عايز يبقى الخدمه في مجال اوسع، في تحمل مسؤولية اوسع. وبالتالي يبقى اول حاجه الترشيح، ثاني حاجه بقى التسكين. تعالوا يا جماعه، مندوبين من القوى السياسيه، تعال نسكن يا جماعه، مين الانسب هنا؟ ونعلن الكلام ده، نوعاً الكلام ده. انا سعيد بمطالبه الاستاذ الدكتور جمال حشمت الدوله انها تظهر المفاوضات واللي حصل.
انا مع الراي ده جدا، بيريح،
ده هيريح.
نعم.
يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول طب تعالوا نسكن، ده مناسب في المكان ده، ده مناسب في المكان ده، ده مناسب في المكان ده، وبالتالي تبقى تشكلت الوزاره من خيارات واسعه.
جميل،
كمل الجزء الثاني.
اتفضل،
لان المشهد عايز يكتمل كله.
طيب
معلش انا اسف على الاطاله، ممكن تاخد من وقتي بعدين.
طيب حاضر، اتفضل.
الوزارة تشكلت بهذه الطريقة هتؤدي إلى عدة أمور. الأمر الأول، أكثر الأحزاب هيكون لها تشكيل داخل الوزارة، مش لازم نسب، لكن هيبقى له حد داخل الدولاب عشان يطمنه على الأداء والقرارات والتحركات، عشان ما يبقاش في شك، انعدام ثقة مع الوقت، لأن أنت في حالة خطيرة، البلد منهارة مفيش، وبالتالي لازم الناس تصبر. كيف تصبر الناس ومش عارفة أثر تحركات الدولة، مش عارفة لماذا، ايه اتجاه رايح، فين القرار ده، يقصد ايه بالقرار ده، يقصد ايه بالعمل ده. وبالتالي لما يكون حد داخل دولاب الوزارة هيؤدي الى تطمين القوى التي تتعلق به والتي ينتمي اليها، وبالتالي هيبقى في نوع من الدعم السياسي، قوى سياسية هتدعم الحكومة، لانها هتعمل نوع من مد جسور الثقة بين الحكومة وبين القوى السياسية دي. هذا سيؤدي بلا شك الى القواعد الشعبية، يصلها الرسالة من كل هذه القوى السياسية ان الحكومة دي بتقدم عليها. افترض حصل اخفاق، حصل ان موارد الدولة ما كفتش، ما عملتش، واحنا عارفين الدنيا هتمشي بالطريقة دي فترة، الناس هتصبر ليه؟ الراس كبيرة اللي ماسكة الحكومة، تشكيل تحمل مسؤولية واسعة، مش ينتسب الى فصيل واحد. انا ما يهمنيش كام واحد ينتسب للفصيل في داخل الحكومة، اللي يهمني من الذي سكن دول في اماكنهم، وبالتالي هيبقى في نوع، مش انا اقصدش عليا، انا بتكلم انا باللسان العام دلوقتي كشعب.
نعم.
الآن اللي سكن في المكان ده واللي هيبقى يتابع معه، فإذا كان في تشكيل واسع هيؤدي إلى أن الحكومة وهي في أدائها وطريقتها وفي تحركها هيؤدي إلى أن تكون هذه الحكومة على الأقل تحوز ثقة قاعدة عريضة من الشعب.
سينجين قدمتوا حد؟ حزب النور؟
في التشكيل الاول؟
لا دلوقتي التشكيل اللي فات
ده ما قدمناش طبعا، ما انا هكمل اهو.
طب لا انا هرجع لك تكمل، انت تاخد الحلقه واحده.
فاضل دقيقتين.
طب السؤال الثاني بقى بسرعه عشان انا بسرعه، انا جاي لك والله، احنا معانا ساعه لسه.
اديك الفرصه
السؤال الاهم من كده. هل عند حضرتك انت كراجل في مجلس رئاسي لحزب كبير زي حزب النور تطرح دلوقتي اسم رئيس وزراء كنت تتمنى يبقى موجود؟
لا ليس لن اطرح الان، انا بتكلم باسم حزب وما ينفعش الزم الحزب بشيء لم نتفق عليه.
طيب استاذ طلعت، يعني من كلام دكتور جمال حشمت اخونا الدكتور محمد ابراهيم منصور، بتشوف القصه تمشي ازاي؟ اولا كتير من الناس في راي الاساتذه الافاضل ان المكشف تريح، لان زمان كان لما قالوا للبراجعي تعالى امسك رئيس وزراء فقال لك ايه؟ صلاحيات مطلقه. يا راجل عايز يبقى اله في رئاسه الوزراء، ما حدش يقول له انت بتعمل ايه؟
يبقى خلص،
يبقى كده خلص، ركن على جنبه والناس استريحت. ده كان مطلوب. ونمره اتنين، حاجه بتشوف ده ترقيع توب من الاخر اللي حصل، وكنا نكمل وخلاص زي ما نكمل الفتره لحد ما مجلس الشعب وتيجي بقى الامور تبقى اوضح، ولا كنت شايف انه تمشي ازاي؟
شوف، وكأننا نتحدث الآن عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بما هي الصياغة الأنسب منذ البداية، اللي هي الفترة الأولى اللي كان فيها تشكيل الوزارة، واللي الدكتور تحدث عنها برؤية، يعني مش عايز أقول المناورة السياسية، وإنما إنه يعني كنا نفتح مساحة الحوار ومساحة الاختيارات، والطريقة ده هذا بالمقارنة مع ما حدث والذي كان فيه كثير من الظروف والأجواء تتعلق بالمجلس العسكري ودوره والإعلان الدستوري المكمل والأزمة اللي كانت موجودة واللي ألقت بظلالها على اختيار الوزارة. على أي الأحوال، أنا أيضا، ويمكن هنا الحقيقة اللي قاله الدكتور جمال مهم جدا في مسألة المكاشفة، أقول لك أنا متفق تماما مع اللي قاله الدكتور فيما يتعلق بشخص رئيس الوزراء، ولا أظن أن أخي الدكتور جمال مختلف معي في هذا. اللي هو إيه؟ أنه بغض النظر عن الظروف التي حكمت الاختيار، الدكتور قنديل فوق رؤوسنا جميعا ورجل كتر خيره أنه قبل هذه المهمة، والآخر كان هيدفع حياته تمن الانفلات الأمني يعني من يومين يعني. لكن النموذج بغض النظر عن أنه من أي تيار أو مين هو، النموذج اللي كنا نشتغل عليه كرئيس وزراء شرطه أن يكون سياسي قادر، ممكن يجي من الحرية والعدالة، ممكن يجي من النور، ممكن يجي من أي تيار، ممكن يجي مستقل، لكن شرط النموذج الصحيح لرئيس الوزراء بعد ثورة ووسط اللي احنا فيه ده كله أن يكون رجل يدرك طبيعة الصراع السياسي والأوضاع اللي في الشارع، وقادر على أن يكون له لسان خطاب سياسي مقنع، وقادر على التعامل مع الجمهور العام في المجتمع.
أنت شفت ثلاث رؤساء وزراء يا فندم، واحد اخترناه من قلب ميدان التحرير والصور كان عم يطبله ورؤوسه الدكتور عصام شرف، جه وراء الدكتور جمال الدنزوري، جه وراء الدكتور هشام قنديل. شايف إيه الفرق بين الثلاثة؟
شوف، دكتور عصام شرف وهو شخص فاضل، لكن هو جاء في لحظة تاريخية أظن أنه إدراكها والإمساك بيها كان صعب، وأظن أنه يعني مسألة نزوله الميدان أو خروجه من الميدان إلى الوزارة ليست مبررا أن يأتي إلى الوزارة،
إلى رئاسة الوزارة،
إلى الوزارة كرئيس وزارة.
نعم.
الدكتور جمال جنزوري جاء به الجهاز التنفيذي في الدولة على اعتبار انه الرجل ده عنده خبرة بالدولاب وبالملفات اللي موجودة
كويس،
وهو بالفعل، وعلينا ان نقول هذا بوضوح، حرك كثير من الامور، لكن الدور السياسي الاخير ومسألة حل مجلس الشعب يعني خلى السياسة في ناحية، وقدرته على التنفيذ، هو شخصية وطنية لا شك في ذلك، لديه قدرات على تحريك الاقتصاد لا شك في ذلك، لكن ده لما توضع مع رؤية سياسية انتهت بالتهديد والتلويح بحل مجلس الشعب، الأمور هنا دخلت في طريق آخر. لكن بغض النظر عن الأشخاص الثلاثة، النموذج اللي كان لازم يجي يحكم يمسك رئيس وزراء في هذه اللحظة لابد أن يكون نموذجا سياسيا فاهم الشغل في الشارع، عارف الأحزاب والتيارات والخلافات بينها وطبيعتها، مش ابن الدولاب التنفيذي في الدولة. هذا لا ينطبق على الدكتور هشام قنديل. دكتور هشام قنديل زي ما بقول فوق رأسنا كلنا
جميل.
لكن اللي كان مطلوب في الحالة دي، وهنا هرجع على اللي قاله الدكتور، اللي هو ايه الفرق بين باسم عودة وهو مهندس، وايه الفرق بين هشام قنديل؟ فرق ان باسم عودة راجل اشتغل بخطة، مش بس اجاد الخطاب مع الجمهور واجاد التعامل مع الجمهور العام بما فرضه حتى على اجهزة الاعلام الاشد عداء للاخوان او للتيار الاسلامي. فانا رأيي ده فيما يتعلق بمسألة الوزارة. الامر الثاني اللي حصل دلوقتي، اللي احنا فيه دلوقتي، من المؤكد ان احنا بنصلح، لكن دون أن نخرج على القواعد الإشكالية التي حكمت التشكيل الوزاري، وبالتالي احنا بنصلح في حدود اللي موجود،
القماشة اللي عندي دي
في حدود الموجود. بالتأكيد جزء مما عانيناه من قبل انك شفت وزير بيتحرك بنفسه فنجح جدا، وكام وزير ما لهمش علاقة بالموضوع مش موجودين
مش حاسين بيهم.
وبالتالي لو رئيس الوزراء عنده هذا الادراك السياسي كان من الصبح قال لا الحقوني البلد مش ناقصة البلد مش، لكن ما عندوش هذا الادراك السياسي. الان احنا بنصمح، انا رأيي ان فيه
اسمح لي اسأل وزراء عشان ارغى للدكتور جمال حبيب، ما عندوش هذا الادراك ريحني. وبنقول كلمة مؤدبة، ما احنا قلنا احترامنا للاشخاص فوق الدماغ، بنتكلم على الاداء السياسي. انت حاسس حاجة ان هو موجود ديكور لا يعني لا. بتفرع عليه سياسات بينفذها؟
لا لا لا، انا رأيي ان المشكلة ان ده لما حصل ده فتح السكة اكتر على الدكتور محمد مرسي في الهجوم ده، حتى بالمصلحة اخواننا لو في القياس يعني والاختيار، لو ان في رئيس وزراء سياسي ما كان الناس طول الليل والنهار ما قدمهمش غير الدكتور محمد مرسي، حتى بالمصلحة السياسية العامة. لو فيه شخصين طرفين كل منهم، انت هتلاحظ الدكتور هشام القنديل بيخاطب خطاب تلفزيوني والدكتور مرسي بيتكلم في السياسة، لو ان الموضوع مختلف عن هذا وفيه شخصين يعني بيتكلموا في السياسة كان يمكن ده تغير. انا معلش ثانية واحدة،
اتفضل.
ده كان هيفرق بقى في اللي كان بيقوله الدكتور، وهو ايه؟ حتى بغض النظر عن الطريقة التي اتى بها، لو ده راجل شغال في السياسة كان هيروح النهاردة للحزب الفلاني وبكرة للحزب الفلاني ويجيب دول يتناقش معاهم ويقول لهم برنامجكم ايه.
هل هو ما عملش كده؟ ما اتكلمش معاكم؟
الكلام ابتداء لما يبقى من واحد يعرف ان احنا لنا وجهة نظر فيه ابتداء من اولها سلبية، بيبقى غير اما يبقى من واحد عارف ان الدنيا كلها مستقبلها استقبال.
طيب باختصار ما حصلش ليه؟ لانه الراجل ده مش موضوعه.
طيب دكتور جمال انا هاخد تقرير بس هسأل حك سؤال. بقالنا فترة وسائل اعلام انا ما بمنيش عليها لان دي لا تمثل نبض الشارع المصري، دي معظمهم الا من رحم الله مرتزقة من وجهة نظري انا، ده كلامي الشخصي يعني. وبالتالي لما يكون مش عاجبه الدكتور محمد منصور ما بيفرقش معايا لان انا ببقى بعرف اوزن الامور. انما هل بتشعر ان نبض الشارع في العموم بيتكلم عن الدكتور هشام قنديل الخلوق المحترم الدين اللي بيحاول يعمل حاجة لكن ظروفه صحيح مش مساعداه من ناحية رؤيته السياسية الاقتصادية، بيقولوا ليه الاصرار على هذا الرجل في هذه المرحلة؟ وانتوا كحزب الحرية والعدالة يعني الحزب الاول في مصر والاكبر مثلا ما قالش يا جماعة الخير لابد ان احنا يكون لنا رأي ان الدكتور هشام قنديل نقول له جزاك الله خيرا ونشوف حد يترشح وطني بلاش يبقى له اي ايديولوجيا او انتماء حزبي معين لا نور ولا عداله ولا ابناء تنميه، وطني محترم كده يشيل الليله الفتره اللي جايه عشان نخلص من هذا اللغط. اسمع اجابه حضرتك بعد ما نشوف تقرير الشارع ده ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معانا.
انا مش موافق على التعديل طبعا، المفروض حكومه قنديل اسوأ حكومه في تاريخ مصر، المفروض الحكومة كلها كانت تتغير، المفروض يكون في إصلاح أكتر من كده، المفروض يكون في حكومة ثورة فعالة أكتر من كده، مش حكومة بتتكلم وبس.
لا والله أنا شايف إن احنا التعديل ده شيء كويس، احنا المفروض نعدل في بعض الوزراء، في بعض الوزراء مش شايف شغلها كويس، بعض الوزراء محتاج إن يجي حد بدلها، في بعض الوزراء شايف شغلها زي وزير التموين، يعني يا ريت الناس اللي بقيت الوزراء ياخدوه قدوة ليهم. فانا شايف ان الحكاية محتاجة بعض احلال لبعض الوزراء وان احنا نجيب وزراء بدلهم. يعني
اعتقد ان الاداء الحكومة الفترة الاخيرة ما كانش مرضي لجميع اطياف الشعب، واعتقد ان هي في وقت كويس بالنسبة للتعديل الوزاري اللي يشمل معظم الوزارات خصوصا الخدمية اللي توفر خدمات اكتر للمواطن. اعتقد المشكلة مش في الاشخاص، يعني لو في نظام معين الكل هيقدر يمشي عليه سواء جبت اكس من الناس او اي حد، اعتقد ان هو لو في خطة واضحة من الحكومة او ثابتة سواء كان هشام قنديل او غير هشام قنديل هو الموجود على رأس الحكومة وبينفذه مشروع معين او اتجاه معين او خطة معينة، ده افضل كتير جدا من كل واحد يجي فكره جديد ويبدأ من الاول من البداية خالص ويبدأ بعد كده ياخد وقت على ما يفهم الوضع ماشي ازاي، لكن لو في خطة موضوعة اعتقد ان ده بيبقى افضل لكل الناس.
اولا التعديل الوزاري ممكن نوافق عليه، لكن ان احنا نشيل الدكتور هشام نشيله ليه ولمدة كام شهر؟ هو المقصود من ان احنا نشيل الدكتور هشام هو اصلا علشان يعطل مسيرة العمل وما يعطل الدكتور مرسي. احنا لما نشيله هنجيب مين؟ نقعد سنة ندور على واحد وممكن يجي واحد بعدها يستقيل، يبقى اذا احنا في الاول والاخر هو ازاي ان احنا نعطل الدكتور مرسي.
والله المواطن عامل زي الجمهور في مباراه كره القدم, بيستعجل النتائج وبيستعجل الاهداف والاجوان. وانا بقول للجمهور او للشعب المصري يعني مش هنقيم الوزراء واداء الحكومه والحزب يعني ساعه بساعه ويوم بيوم, ولكن هي سنه بسنه.
الراجل الاخير ده شبهي, قال لك الناس قاعده في المدرجات, لو كان جاب ده يمين, لو كان شطها كده وقلبها كده وبتاع, وكله قاعد في الطراوه. دكتور جمال, لماذا الاصرار على الدكتور هشام خنديل مع كل احترامنا ليه, رغم احساس الناس انه مش الطله والكاريزما اللي تتقود دوله بحجم مصر في الظروف دي بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره انا حزين لان احنا وقعنا اسره لفكره فرضت على الشعب المصري والح عليها الاعلام.
نعم.
بشكل كبير ان بلاش هشام قنديل, يسقط هشام قنديل, يتغير هشام قنديل. قد ما كانتش قضيه هشام قنديل, المواطن المصري البسيط واعي لهذا الهدف, قضيته انجاز على الارض, مش مهم مين اللي موجود. انما لو اردت اجاوب على سؤال حضرتك, الفرق بين عصام شرف, كمال الجنزوري, هشام قنديل, عصام شرف لم يكن له دور واضح, يعني رجل كان يتحرك ومن خلفه المحرك الرئيسي المجلس الاعلى للقوات المسلحه, وبالتالي يعني لم يستطع ان ينجز شيء لان طبيعته في الاداره وفي الحسم, والفتره كانت خطيره محتاجه اكثر حسما, فجابوا بعد كده الاكثر حسما, ولكنه ولذلك طلب صلاحيات كامله. كمان الجزيري ما جاش لما قال للصلاحيات كامله عشان اقدر اشتغل, ولكنه لانه قوي وسياسي اساء لبعض الاتجاهات, تعليمات للمحافظين وتعليمات للشغل, كل الدنيا وقفت, ودي خطورة ان يجي واحد سياسي في المرحلة الانتقالية. هشام قنديل راجل تكنوقراط, فبيتعامل مع الناس كلها, ما دخلش في اي معترك سياسي, لو انت ملاحظ ما دخلش في اي خلاف سياسي, ما دخلش في اي حوار سياسي. ليه؟
كلامه كله على
اداء
في البلد والاداء.
جاي اداء. الحاجة الثانية لازم نلاحظها عشان نفهم ليه الدكتور محمد مرسي, انا طبعا كنت من الراغبين في تغيير لاني تأثرت بالاعلام شوية, انما لما قعدت اقول طب ما هو تحتيه فلان وفلان وفلان, طب ما هم عملوا اتفاقيات, طب ما هم جابوا مليارات, طب ما هم عملوا مصانع, طب ما هم صنعوا اول انتاج مصري, طب ما عملوا في بدايه في اكتفاء ذاتي, طب ما غيروا مشكله البنزين, بوتاجاز, الغاز, قال لا, وهو الماسك. يعني لا يمكن لاحد من هؤلاء ان ينجح اذا كان رئيس الوزراء بالشكل اللي هم بيصوروه. اضف الى ذلك ان الدستور عندما اعطى صلاحيات كبيره لرئيس الوزراء, بل جعل اداره الدوله لرئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء ووزرائه, فأصبحت له سلطة ربما أكبر من رئيس الجمهورية في الإدارة. رئيس الجمهورية ما عادش ليه إلا الأمن الخارجي والأمن القومي والخارجية والدفاع.
الخارجية دلوقتي أكثر,
هم الثلاثة دول في الدستور.
نعم.
إنما هل تستطيع أن تأتي برئيس وزراء كما سيكون بعد انتخابات مجلس النواب؟ يعني هل ممكن تدي الرئيس الوزراء كل الصلاحيات ديت في عدم وجود من يراقب مجلس الشورى؟ حتى الوسائل الرقابيه ضعيفه, وبالتالي عندما تعطي صلاحيات لازم يبقى في مساءله, تعطي صلاحيات يبقى في اغلبيه, يبقى في اكثريه, يبقى في توافق, يبقى في مجلس نواب جاب رئيس الوزراء والوزراء, ولو ما اشتغلوش مجلس النواب يسحب الثقه منهم بقوا تحت رقابه. انما لما اجيب ده في غياب مجلس النواب, لا, يبقى انا بعمل بلد فوضى. انا زي ما قال المواطن البسيط ده, حاجه اشتغل معاك شهرين بتاع وبعدين اروح مستقيل كل اللي قاله ده انا كشفت اللي محدش كشفه, ده انا كنت معاهم جوه, دول كدابين, ده منافق, ده اللي سرقوا, دول نهبوا, ده انا كنت رئيس وزراء مصر, ده انا كنت وزير فلان. القصه دي ما تنفعش الان, احنا في مرحله حرجه, خلينا اللي يقول الكلام ده يتحاسب, يتقطع رقبته بعد مجلس النواب. مجلس النواب ياتي اغلبيه اكثريه, حزب الحريه والعداله قال لو حصلنا على اغلبيه او اكثريه سنقيم حكومه توافق وطني, مش حكومه اغلبيه.
أسأل سؤال ما بتزعلش مني؟
اتفضل.
بعض الناس هتقول لك يا عم احنا بنسمع منكم الكلام ده كتير وممكن تفكوا مننا ساعة الجد.
ما خلاص, ما انا لو وعدت واخلفت في الفترة الانتقالية في الوزارات, احنا قعدنا نتكلم على مشروع النهضة, الفنكوش, لا, الفنكوش ده عمل حاجات كتير قوي. الفنكوش ده عمل 7 اتفاقيات اقتصادية مع الهند, وعمل مصانع ومنطقة صناعية مع تركيا, وعمل مشروعات ب 18 مليار مع قطر, وعمل 8 اتفاقيات مع الصين ب 5 مليار, وطلع أول آيباد, وعمل صنع في مصر سامسونج في تلفزيونات وثلاجات, فوائد الفرافرة الآن معتمد لها فلوس عشان تبدأ في الإنتاج, لا يعني إذا كان الكلام ودي حكومة انتقالية، يعني حكومة ليست لها صلاحيات مجلس الوزراء اللي في الدستور.
نعم.
لأن ما فيش مجلس النواب يحاسب. أنا نعم. لما أدي صلاحيات بدون محاسبة أنا بدخل البلد في فوضى. ولذلك أنا قلت إن حتى التغيير اللي تم ربما لا يرضينا كلنا، كل واحد له ملاحظة وله، لأنها فترة صعبة. خلينا نعدي الفترة.
لكن
صعبة.
أنت وجهة نظرك زي ما بنقول جبت أسماء، استناني شوف هيشتغل على الارض ازاي، لان قبل كده زي ما اتفقنا باسم عوده ما كناش متوقعين ولقيناه اشتغل كويس. احنا ما بنقولش ان هو يعني حاجه بس اشتغل شغله كويس
بشهاده وباسم وصلاح والاسكان والصناعه. لا في شغل
يعني ده في ناس ما تعرفش مثلا ان صلاح الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام لما قعدت معاه في ايام الميثاق الشرف قبل ما ندخل المؤتمر بصرف النظر على تحفظاتنا في امور في الاداء، انما راجل بيقول لي مثلا دخلت التلفزيون كانت مرتبات 280 مليون نزلت 202 مليون، يعني كان في 78 مليون جنيه بتتشفط ما نعرفش مكانهم بيروحوا فين اصلا.
ده كان بالاوقات كده فلوس مهدره لان ما كانش حد بيحاسب حد. اضف الى ذلك ان 45 الف وبعدين تيجي الاذاعه الهندسه الاذاعيه، الكلام ده قاله لنا في مجلس الشورى، الهندسه الاذاعيه عايزه ناس مونتير ومنتجين، وقالوا طب نعمله اعلان. قال تعمل اعلان ازاي وانت عندك على قوتك 12 الف؟ قالوا ما هم ينفعوش. قال طب ندربهم. قالوا مش قابلين للتدريب. مين اللي حطه في المعضلة دي، حطه في المشكلة دي؟ مين اللي خلاه يتصادم مع الناس عشان أكل عيشها وتقولوا دي حقوق مكتسبة، اشتغلنا ما اشتغلناش دي فلوسنا اللي بناخدها ومش هنتنازل عنها؟ لا انت حطه في مكان لما يجي يروح يلاقي 11 عربية ب22 سواق فقط للوزير وزير الإعلام، وبعدين تكلمني على فشل في الأداء. لا انا خلينا نبقى منصفين. احنا في مرحله انتقاليه، هذه مرحله انتقاليه، خلي الرئيس ياتي بمن يتوافق معه ينسق معاه، لان المسؤوليه في النهايه على رقبه الرئيس الان مش على رقبه رئيس الوزراء. بعد مجلس النواب رئيس الوزراء ده هو اللي هيتحول هيتشال. رئيس الجمهوريه لا يستطيع ان ينزع رئيس الوزراء.
القضاء يؤيد صحه نتائج انتخابات الرئاسه الحمد لله، والاستفتاء على الدستور الحمد لله. كده خلصنا من قصه انتخابات الرئاسه اللي كان شفيق بيقول هيحكم بتزويرها، ما نشوف ايه
فاضل مجلس الشورى.
فاضل مجلس الشورى ان شاء الله ما تقلقوش. يعني دكتور منصور، يعني عايز اقف مع حضرتك برضو على استكمالا ما كنت تتكلم فيه، واتوقف عند اللي قاله الدكتور جمال حشمت انه الاخوان بيقولوا احنا قلنا هيبقى في توافقي المجلس اللي جاي، الحكومه هتكون توافقيه. كتير من الناس بترد بتقول يعني بتقولوا الكلام ده وبترجعوا عملتوه في الاستفتاء على الدستور في اللجنه التاسيسيه وما طلعش كده والى اخره. انت حضرتك من حزب الحريه حزب النور دلوقتي ليك بعض الاعتراضات، لكن عايز اتوقف معاك برضو عند قصه المستشار حاتم باجاتو. هل بتتصور ان دي قصه مقبوله لدى الحكومه ان انا في راجل اتهزينا مثلا مع كل احترامي ليه انه كان جزء من منظومه هدمت مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مصري شاركوا في ده، ان انا احطه الان وزير الدوله للشؤون القانونيه؟
طيب انا عشان يعني اوصل بس الحلقات ببعضها
اتفضل.
انا هعتبر كلام دكتور جمال الحشمت مقدمه برضو الكلام، الجزء هعتبره جزء من الكلام. اقول ان احنا دلوقتي كان مفترض ان تشكيل هذا التشكيل بهذه الصوره سيؤدي الى ان الشعب يصله، الشعب هيصله بثقه هذا الاداء وهذا الكلام الذي تكلم الدكتور جمال، هيثق في هذا ويصبر على المعجوز عنه. لو كانت الحكومة شكلت بهذه الطريقة سيؤدي إلى ما هو أجود من هذا الموجود الآن، إن الشعب هيبقى في نوع هيصل هذا الكلام بثقة ويثق في هذا الكلام، وإن احنا عندنا مليارات وعندنا مشاريع وعندنا ده، هيثق الشعب في هذا وهيصبر على المعجوز عنه بالنسبة للأداء. طيب خلاص الحكومة بدأت تؤدي. الصورة اللي وصلت للشارع الآن اللي هي وسط الشارع الآن إن الناس لو نظرنا إلى الشارع هنجد الشارع انقسم حقيقة من غير مبالغة إلى إسلاميين وشعب في الحقيقة، ويقولوا إن أنتوا اللي عملتوا فينا كده، أنتوا كده، الكلام ده كثير ناس يقولوا في الشارع، اللي كابر ويقول الكلام ده مش موجود، أنا بقول إنه غلطان لأن الشارع بيقول لي كده وأنا ماشي في الشارع.
طب أنت تفتكر الشارع بيقول نعم. لحضرتك كده ليه؟ رغم إنه يعني بتتقال أرقام، هل إن الشعب مش حاسسها؟ ولا هل الشعب كثير من امور الانفلات الامني والامور اللي تحصل مع انه كان عايش قبل كده في ضنك اقتصادي لكن كان حاسس ان الامن مستتب، هل ده دفعه للقصه دي؟ الاعلام قادر يزيف الوعي؟
المشهد كاملا ادى الى هذا. في النهايه صار الشارع بهذه الطريقه. الحكومه تعرضت لوقفات ومطبات وعراقيل بلا شك ادت، لكن قابلتها عراقيل ومطبات. هذه العراقيل والمطبات كانت كافيه ان احنا طالما ان في نوع من غليان موجود في الشعب، شويه اضراب هنا، مش عارف مشكله هنا، مشكله هنا، عدم ثقه بقى، عدم تجاوب ايا كان،
كره احيانا،
كان ينبغي ان نجيب على السؤال اللي حضرتك سالته، لماذا التصميم على هذه الحكومه؟ الا يسوغ لنا هذا المشهد الموجود ان احنا نقول طب يا جماعه نقطه من اول السطر، طب يلا نجيب حكومه كده، هنسيب دي تشتغل لحد ما نتفق على حكومه، نوسع طيف المسؤوليه فيها شويه ونجيب الحكومه بهذه الطريقه، طريقه توسيع الطيف، توسيع دائره تحمل المسؤوليه، وبالتالي تاتي هذه الحكومه الناس تصبر علشان تنتظر شويه، بدل الدنيا ما كل شويه اضرابات، كل شويه اعتصامات، كل شويه مشكله.
هل بتشوف ان احنا لو عملنا حكومه بهذه الصوره هتتكلم فيها وهتيجي تقعد لها 6-7 شهور وبعدين تتقص وناخد منها المناسب نوديه واللي مش مناسب ماشي، هل الناس هتقبل في 6-7 شهور ان هي هتقدر تحت الضغوط دي تعمل انجاز؟
خدوا النقطه الرابعه بقى
اتفضل،
اللي هي هتجاوب على السؤال ده
اتفضل،
ان انا منتظر بعد شهور قليله برلمان هو اخطر برلمان في مصر حقيقه. ليه بقى؟ البرلمان الجاي ده ابتداء لو جه، لو قدرنا نعمل له مناخ يسكت الالسنه اللي هتلسن عليه، لو قدرنا نعمل له مناخ يجعل نسبته الى اراده الشعب نسبه شرعيه بدون تشكيك، الا من الجماعه اللي مصممين على التشكيك المستمر. لا، انا بقول عايز اقنع الطيف العريض من الشعب ان البرلمان ده ما حدش يقدر يشكك فيه.
الدكتور منصور عايز اقول لك جمله، عايز سامحني والله باخد وقتي معاك عشان كان مهم. الجماعه اللي تقول عليهم قد كده اللي هم مصممين على التشكيك هم الباور الاعلى صوتا ومالا في مصر الان، يعني في اي لحظه
وأنا
يقدر يديك لك
المشهد ده. وانا بسياستي بديله اللي يشكك فيا. يعني انا عندي دلوقتي بقول لحضرتك حكومه مصممين عليها، انا مصمم عليها اهو، حكومه مصمم عليها، وبالتالي هذه الحكومه بتؤدي. طب وليه؟ طب مصمم ليه؟ ايه السر؟ في سر اكيد. الكلام ده كله محتاج ان انا، سهل جدا، في الحكومه مش مقدسه، مفيش حكومه مقدسه في العالم.
اكيد
دي رقم واحد. رقم اثنين بقى اللي جاي بقى ان انا منتظر برلمان، البرلمان عايز اجهز له رقم واحد حكومه، هذه الحكومه غير مشكك فيها، حتى لو حكومه توافقيه لتجاوز البرلمان، بس حتى اتجاوز هذا البرلمان، لان هذا البرلمان سيرفع المسؤوليه عن الدكتور محمد مرسي، سيرفع المسؤوليه زي ما قال الدكتور حيدر جمال، وانا قلت عايز اعتبر الكلام مقدمه لكلامي، سيرفع المسؤوليه عن حزب حر عداله، سيرفع المسؤوليه، ستتوزع فيه المسؤوليه حقيقه. لماذا؟ لان البرلمان الجاي هو حقيقه هو الذي ستكون الحكومه منتميه انتسابها اليه اكثر من انتساب اي حد ثاني، لان الحكومه بالماده 139 تشكيل الحكومه، الرئيس بيسمي الرئيس الحكومه، ويقوم هذا الرئيس الحكومه بتشكيل الحكومه، وبعدين ياخذها ويعرضها على مين؟ يعرض البرنامج بتاعه على مجلس النواب. فان وافق مجلس النواب كان، ما وافقش هيبقى حزب عسكري.
نعم.
وبالتالي نفس الكلام، وافقت مجلس النواب، ما وافقش يبقى البرلمان. يبقى لو ان رئيس الحكومه عمل بقى ايه؟ راح مشكل بالطريقه اللي قلنا عليها ترشيح وتسكين بالطريقه اللي قلنا عليها، هتقبل من اول مره من البرلمان، وبالتالي يبقى احنا كده ادينا الى حكومه المسؤول عنها حقيقه من؟ البرلمان، رقم واحد. رقم اثنين، هذه الحكومه في الاداء بقى في سياسه الدوله، السياسه العامه للدوله والاشراف عليها بالماده 140 هتبقى في شراكه مع الرئيس. رقم ثلاثه، هذه الرقم ثلاثه الماده 187 بتقول ان المحافظين ورؤساء الوحدات المحليه وكل ده هيجوا منين؟ يحدد القانون طريقه اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحليه واختصاصاتهم، وبالتالي لن تنتسب لا المحافظين ولا رؤساء الوحدات المحليه ولا حكومه لن تنتسب الى الرئيس انتسابا انتساب مسؤوليه، وانما ستنتسب الى ايه؟ الى ذلك البرلمان. وبالتالي انا عايز اجهز لهذا البرلمان من الان، اجهز له مناخ ما حدش يشكك فيه، ما اعملش مشكله مع القضاء دلوقتي، ما فتحش، ما فجرش مشكله مع القضاء، ما فجرش مشكله مع اي مؤسسه، بل انا احاول احتوي الكل بالمبادره اللي احنا عرضناها عشان كده، عشان نعمل هذا الاحتواء. تعالوا يا جماعه نتفاهم ونكشف المخطئ، نكشف اللي ضد البلد.
نعم.
المبادره ما هي الا تعال نتحاور حول و الى اخره. اللي اختزلت عمدا في بندين 2 حكومه ونائب عام، والتي كانت فيها 9 بنود، الاعلام والعنف ونبذ العنف في 4 محاور والاقتصاد،
البنود الثانيه دي خلينا نتفق معاها
وغير ذلك،
هتلاقي الكل هيبقى لطيف فيها، انما حته الحكومه والنائب العام بالتحديد دي هرجع لها.
جميل.
معاك دي هرجع لها معاك. استاذ طلعت رميح، في دوله في الدنيا بتعمل كده؟ يعني في دوله في الدنيا انا المفروض كل ما اجي اتكلم عن انتخابات اقول للحزب الحاكم لو سمعت لازم تعمل توافق، لو سمحت ما ينفعش في انك انت تكوش على كل حاجه، والرد اللي بيتقال من الطرف الاخر دي ظروف استثنائيه في مصر ما هي ظروف طبيعيه، وبالتالي مش من حق الحزب الحاكم انه يسيطر. انا مثلا لما بسمع ممثل قاعد في حلقه مع منى الشاذلي،
ممثل
كان قاعد بيتكلم معاه في السياسه. ما احنا كل الناس بتتكلم يعني خلاص الشعب المصري الوقت ده الحالي يعني. رد قال حاجه يا استاذ طلعت مهمه جدا. قال انا شايف انه الوضع اللي احنا فيه ده مش مغنم. فانا مش عارف التيارات المعارضه للاخوان مصره ليه تكلبش معاه في شغل الحكومه. ادولهم الحكومه يشيلوا ليله هم لوحدهم الفتره عشان يبان اذا كانوا قادرين ينهضوا البلد خير وبركه، ما كانش نقول لهم مع السلامه. شايف ردك ايه؟
خليني اتوقف عندي 3-4 نقاط كده. النقطه الاولى حقيقه بالواقع الفعلي المفروض كان الدكتور هشام قنديل سلم حكومته ومش من بدري.
كويس
الواقع الفعلي كده، وبالتالي الفلسفه
اقف بقى قبل ما اكمل الجمله دي. بس عايزك تاكد لي تاني لان ما زال الحزب الحاكم بيتكلم على انجازات ارقام. هل هتعامل انا بهذه الارقام ولا اتعامل بمساله الرأي العام عايز الدكتور غير منصور ما يبقاش رئيس وزراء خلاص نخضع ونمشي الدنيا؟
حاجة لهذه الجزء الواقع الحقيقي ان الدكتور هشام قنديل جه عشان يبقى موجود في الوزارة 3-4 اشهر.
كويس.
وكان مقرر الانتخابات
هتخلص ويتوكل على الله،
مش كده؟ مش كده يا دكتور؟
في ابريل
المفروض انها كانت هتخلص في 4 أو 5 وخلصنا. فاحنا بس عايزين نقول ان احنا مرتبطين بظرف هو اللي خلى الامور تمشي بالشكل ده.
نعم.
ده نمره واحد. نمره اتنين، الجزء الثاني يتعلق حقيقه. صحيح النهضه ما هياش الفنكوش بالتاكيد، وانا راجل يعني قرات في هذا الامر قراءات واسعه جدا، لكن يعذرني اخي انه انا ما يهمنيش ان يبقى في مشروعات، انا عايز اشوف. عشان كده انا كنت اصر وما زلت اصر ان يبقى في وزير سياسي، رئيس وزراء سياسي. عائد التنمية شكله ايه؟ منبرة كان بيعمل مشروعات، انما عائد التنمية رايح فين؟
معايا مشروع
عائد التنمية رايح فين؟
طب استنى بس نعمل ده مهم قوي. كان 19 سبتمبر 2002 شايفين ده كده؟ مصر ام الدنيا اللي بنقول عليها، تصنيع اول استيكة مصرية بسعر منخفض وجودة اعلى. ده كان 2002 امام الرئيس السابق وعملوا لنا المصريين هم حيوا عايز مهمه، شغلوا النشيد مع الخبر ده. تخيلوا والله العظيم يعني انا مش قادر اصدق، تصنيع اول استيكة مصرية في 2002، يعني بعد 21 سنة من حكمه عملنا استيك.
مسحة كرامة
بدل الاستيك اللي هي كانت، فاكرين الاستيك اللي هي كانت حمراء وزرقاء دي كانت بتقطع ابو الصفحه، يكون بنمسح عليها الجاف، جزء جاف وجزء رصاص. اتفضل يا استاذ صلاح.
لا معكش استيكه. طيب
اديها لك اتفضل،
واخد بال حضرتك. فبالتاكيد واحنا بنقول انه النهارده في انتاج قمح اعلى وفي مشكله في الصوامع.
نعم.
وبالتالي المساله انه من الذي يشرح للناس ما يقوله الدكتور؟ مثلا أزمة السولار، قول لي مين اللي قال للناس حتى الآن هو إيه حقيقة المشكلة؟ وزير البترول السابق أنا شفت له 6-7-8 مرات نقاش، لكن هل قدرت أفهم هو إيه الموضوع يعني؟ لا أراك. اتنين، وبالتالي حدث بالفعل إن الناس مرت بظروف كان يمكن أن لا تمر بها على هذا المستوى من درجات الخطورة. احنا اصبحنا مهددين في لحظات انه الناس مجرد انها واقفة على البنزينات يحصل فيه مشاكل خطيرة في البلد يعني.
نعم.
وبالتالي انا يهمني الحقيقة في التقييم. احنا ما بنقولش ان الحكاية سواد وان الناس ما عملتش حاجة او ان الحكم ده لكن انا متوقف عند نقطتين. كان بالامكان ان ننجز بشكل افضل بدليل ان هناك وزراء انجزوا بشكل افضل.
كويس.
وفي ملفات اخطر من كثير مما تولاه مسؤولون في وزارات اخرى.
اسمح لي بسؤال.
اتفضل.
الوزارات اللي انجزت بشكل افضل، خلينا نكلمك بسرعه عن مكشوف قدام. نعم. الشعب المصري.
نعم.
هل بتتصور ان انا وزير عقدت من جوايا بكره التيار الاسلامي وخصوصا الاخوان المسلمين؟ خلاص. هل لما اكون على راس وزاره ايا كان هعمل حاجه؟
لا بالتأكيد.
ده عقيدتك يعني، في واحد عقيدته كده، نعرف ناس عقيدتها في الوزاره بيكره الاخوان المسلمين دول كره العام وبيعتبرهم خطر على امن مصر القومي،
انا ضد وزاره
واللحى والكلام ده كله بالنسبه له الى ربنا ينتقم منهم. ده تتوقع انه ينجز حاجه؟
بص يا شيخ خالد، انا ضد وزاره محاصصه سياسيه، ومنذ بدايه سوا انا بقول ما تدخلوش بوزاره احزاب، لانه اللي احنا شايفينه في الشارع كان هيتنال، والله لو قلت ايه ولا عملت ايه كانت هتبقى المساله مقطعه يعني. وبالتالي ما احنا شفنا مع عصام شرف ما كانت وزارة فيها 3 4 5 سياسيين يعني، وكانت مبنية على جانب من هذا، وشفنا اللي بيعمل الـ بتاع التوافق ده
وشفنا اللي قال لنا احشوا المحشي كان عصفور.
بس انا بقول لحضرتك انه رئيس الوزراء حينما يكون عقلية سياسية ده هيفرق في إدارة الخلافات والتعامل مع حتى القضايا. انا بقول لك حتى الان اخونا الدكتور بيقول على مشروعات كثيرة عائد التنمية فيها شكله ايه، مفيش حد بيقول، وبالتالي قد يكون هناك مشروعات ديناصورية في عظمتها لكنها لا تؤدي. انا مع مشروعات
التسويق، انت شايف ان تسويق الحزب الحاكم
لا مش بس الحقيقة، انا لحد دلوقتي مش شايف رؤية واضحة امامي حد بيشرحها بشكل لائق وصحيح في التعامل مع عائد التنمية. طيب لانه مبارك ما عملتوش،
طيب
انا مش بقول ان ده زي ده، معلش عشان بس كلامي يفهم بشكل دقيق.
طيب دكتور جمال حشمت
مش بقول ان ده
نعم، الدكتور جمال حشمت عنده هوا،
لا ما يسيبناش،
لا ما هو مرتبط، فانا هسأله سؤال مهم عشان يتفضل مشكورا. دكتور جمال، موقع اخوان اونلاين سنة 2012 كان بيصف المستشار حاتم بغاتو زي ما قلت لحضرتك انه من اعوان النظام السابق، واحنا عارفين اشتراك المحكمة الدستورية في هدم ارادة الشعب في مجلس الشعب اللي فات، وصرحت بكده تهاني الجبالي وتعاملها مع المجلس العسكري والكلام ده كله. بعض الناس بتقعد تبص للمشهد ده بتقول طب هاو يعني ازاي الراجل كده وانا اجيب وزير الدولة شؤون الخارجية؟ انا مش بطعن في حد بقدر ما بقى عايز افهم من الشارع يعرف ده سياسة ارتباك ضغط غصب عننا الدنيا بتمشي ازاي.
هو خلينا نقول ان ده وموقف اخر دليل على ان الرئيس مرسي رئيس لكل المصريين، وانه لا يتحرك بهوى اخوان او بهوى حزب الحرية والعدالة اللي في زي ما حضرتك قلت انت استشهدت بموقع
ممتلكين الهوى كمان
لا يعني موقع اخوان اونلاين يمثل الاخوان المسلمين، وبالتالي هذا كان موقف حقيقي. يعني المحكمه الدستوريه هي التي احلت المجلس ب 32 مليون، هي التي احلت الجمعيه التاسيسيه، هي التي رفضت قرار رئيس الجمهوريه بعوده المجلس، هي اللي بدات تحل الجمعيه الثانيه، هي اللي بدات تتكلم في مجلس الشورى. وبرغم ذلك كان الشيء المنطقي والشيء الطبيعي ان هو مش هنشوف حد منهم خالص، بل قالوا ان الدستور معمول مخصوصا علشان يفتت المحكمه الدستوريه. فلما يجي الرئيس بعد ما يتشال منها 4-5 يوم يرجع 3 منهم في هيئه المفوضين تعظيم سلام. لما يجي في حكومه يجيب واحد منهم يدافع عن الحكومه، يعني يبقى هو وزير الشؤون، لو في غل، لو في موقف سياسي ما كانش جابه. هي نفس القصه مع ساويرس، شتم وأهان ومول واستدعى الأمريكان والأجانب للتدخل، وكان في مشكلة مالية تخص مصر، فلما خلصت مع الخبراء وانتهت استقبله. هل ده معناه ان هو موافق على موقفه السياسي؟ لا مش موافق معه. هل هذا حرمه من انه يعامله بعدل ويعامله باحترام؟ هل هذا ما اعطاه الثقة لرجال الاعمال في ان اللي يعمل لمصلحة مصر هيقف معه؟ انا متوقع ان هذه مواقف سياسية اربكت الجانب الاخر. خليني اقول حاجة تانية بقى في الجانب الاخر. شوف اسماء الذين تولوا الوزارة طول الفترة لحد ما جه الرئيس مرسي، شوف اسماءهم وشوف انتماءاتهم، هتجدهم كلهم يا إما ليبراليين يا إما يساريين يا إما تجمعيين يا إما قوميين يا إما تكنوقراط. فعهدهم نزل الاحتياط المصري من 37 مليار ل 17 مليار، ما حدش بيقول الكلام ده. الرئيس استلمها 17 مليار وبيعليها دلوقتي 20 مليار مع الضرب والشتيمة، مش شتيمة بس ولا ضرب بس، لا ضرب وشتيمة بيعلى. الحاجة التانية بقى تعليقا على كلام الدكتور محمد إبراهيم منصور فيما يخص الانتخابات، فكرة برضو أنا زعلان لما حزب النور يتكلم كما يتكلمون. طب ده مش مذاكر، مش عايز يدخل امتحان، طب ده فاشل خايف من الانتخابات. حزب النور بقواعده ايه حكاية الضمانات؟ مستحيل تزوير انتخابات من بعد 25 يناير لعدة أسباب. أولا الإقبال الشديد من الناخبين الذي يحول بين أحد وبين التزوير، كان زمان بيفضيون لجان ويزوروا زي ما هم عايزين.
صحيح.
الأمر الثاني الإشراف القضائي. الأمر الثالث الرقابة الداخلية من الجمعية الأهلية والرقابة الخارجية من اللي هيجي من بره.
وإذا حصل أخطاء بتبقى
أربعة يعني
مش مؤثرة.
فرز الصندوق داخل اللجنة، ما فيش صناديق بتتحرك. فرز الصناديق داخل اللجنة وإعلام داخل وإعلام طالع، غير الحماية الأمنية التي تمنع البلطجة. تقول لي في وسط الخمسة دول عايزين حكومة تضمن الانتخابات ونزاهة الانتخابات عشان الناس تطمن؟ يا جماعة مش معقول. مستحيل تتزور انتخابات.
هل عندك رسالة أخيرة قبل ما
تسمع؟ أنا رسالتي الأخيرة أن إحنا نصبر، وخاصة أنه ظهرت بشريات لهذه الوزارة، هذه وزارة مؤقتة، كبرت صغرت زادت عددها قل عددها، جه فلان راح علان، إنما في الآخر الوزارة التي ستتولى المهمة الحقيقية، يعني الناس دي لو بتنجز بالطريقة دي في وسط الضغط والشتيمة والسباب والتخوين والضرب والزقل الطوب، أنا بقول إنها كتر ألف خيرها، لحين ما يتم انتخابات مجلس نواب في شفافية تامة. أسامة ياسين في البحيرة الممنوع على مركز شباب أن يستضيف حفل انتخابي لأي جهة، هذه مؤسسات الدولة، وفي قانون الانتخابات بتاع مجلس النواب حرم وجرم استعمال منشآت الدولة لانتخابات، وبالتالي حالات الضمان والاطمئنان. احنا اللي عانينا من التزوير مش هنزور، احنا اللي اتبهدلنا ودفعنا الثمن، محدش يتهمنا بكده ابدا ويقعد يقول انتوا زي القاضي اللي طلع منجد في الاخر. هذه الاتهامات كلها باطلة، اللي ذاكر ذاكر.
طيب الأستاذ ممدوح إسماعيل بيقول جاتني رسالة منذ قليل من الدكتور عبد الله بدر من داخل سجنه، قال فيها كل من في السجن يعاملني باحترام مبالغ فيه جدا، أنا مستريح جدا، سجني في هذه القضية شرف لي ولكنه وصمة عار على الإسلاميين، خاصة أن أظل سجينا أمام عيونهم في مثل هذه القضية، وصمة عار على كل مسلم أن أسجن في هذه القضية ولا يعملون على إخراجي من السجن بأي وسيلة قانونية. قضاء الأعلى يكلف أحد أعضائه بفحص ملف في رفع الحصانة عن الزند، والنائب العام يكلف نيابة شمال القاهرة بنظر وقف تنفيذ حبس عبد الله بدر، ونيابة الأموال العامة تخلي سبيل إبراهيم سليمان. أنا هطلب بس طلب، لأن أنا كنت مهندس طرق، بس يحاسبوا المهندس إبراهيم سليمان على محور 26 يوليو قعد قد إيه وتكسر كله من أول وجديد وتعامل تاني إزاي في زمن قد إيه، وسلموا لي على النزاهة. اخد فاصل عشان يخرج دكتور جمال حشمت وارجع اكمل حواري مع ضيوف الكرام، خليكم معايا.
من حاجات يريد ان اطمئن فيه، امور حقيقيه لابد ان نستعد بها. من الامور الحقيقيه احنا عايزين نطمن الناس ابتداء، انا قلت المنظومه الثلاثيه دي عندنا تفجير قضايا، مشكله القضاء هيؤدي في النهايه الى ان احنا البعض يقول لا مش هنشرف على القضاء، وبالتالي اللي هيشرفوا يقال ان هم دول الايه
اللي تبع الاخوان
وبالتالي يتشكك. وانا بقول انا بقول شيء ان كل الكلام مصدق، لكن بقول انا عايز اطمن الشعب علشان اذا جاء برلمان
دع ما يريبك
بالضبط
الى ما لا يريبك،
اذا جاء برلمان مش متشكك فيه هنرفع المسؤوليه عن الاخوان وعن الدكتور احمد مرسي، اذا جاء برلمان متشكك فيه هيضاف الى المؤسسات الضعيفه المنتميه لدى الشعب لدى، وبالتالي يظل الانتقاد على الاخوان وعلى الدكتور محمد مرسي دائم. اذا فاذا اردنا ان نرفع المسؤوليه عن الدكتور محمد مرسي وعن حزب الحريه والعداله لابد من تهيئه المناخ الذي يسكت الالسنه ويطمئن المتشكك ويزيل الاسباب الحقيقيه للتشكك، اسباب حقيقيه موجوده للتشكك، مساله القضاء، مساله الحكومه نفسها، مين اللي هيعمل اللي حول القاضي الموجود، الموظفين كلهم، هي الحكومه. انا عايز أزيل هذا الشك، مين اللي بيؤدي الخدمات الآن وبينسب هذا الخدمات؟
هل وجود يا دكتور إبراهيم مثلا 37 من 6 31 وزير من خارج الحرية والعدالة؟
لا أنا ما بتكلمش على نسبة خالص،
لا ده أنا لسه هقول، هل ده هيخلي الحكومة لو حبت حتى تلعب عشان تخدم الإخوان في الانتخابات ال 31 دول بره؟
أنا أقول لحضرتك حاجة،
اتفضل.
أنت الآن في الأداء الآن داخل مؤسسات الدولة عند التعامل مع الناس وغيره وغيره، الآن فيه أشبه ما يكون بأن كثير من الناس، مش عايز أقول مش هتكلم في الأمر ده مش هفتحه، بقول دلوقتي احنا الناس الآن تقول أن الخدمات الآن تؤدى باسم الحرية والعدالة في أماكن كثيرة، الخدمات تؤدى باسم الحرية والعدالة، خدمات الدولة، مؤسسات الدولة نفسها وتؤدي خدمات باسم الحرية والعدالة في أماكن كثيرة. ده معلش يعني مش هتقول ملف الأخوان أو القصة، لا ده كلام موجود زي الشمس، مش محتاج إن أنا يعني أوضح، لا الشعب الآن اعمل استفتاء على هذا الأمر أو اعمل استبيان على هذا الأمر، ترى هذا الأمر واضحا. فأنا بقول إن القضية إن أنا عايز أعمل مناخ أسكت به الألسنة، مناخ أطمئن به العدل أطمئن، هذا المناخ سيؤدي إلى برلمان قوي، هذا البرلمان يرفع المسؤولية يشارك في تحمل المسؤولية ويطمئن الشعب بعد ذلك.
دكتور أستاذ طلعت رميح، لازم يعني إخواننا في سوريا في المشهد الأخير مسألة الاعتداء الصهيوني اللي حصل، البعض قال زي وائل أنديل ده عايز يحول بشار الأسد من الورطة اللي هو فيها البطل نتعاطف معاه، والبعض قال ده لا الكيان الصهيوني فهم ان اللعبة خلاص بتنتهي وان الثوار في الطريق للسيطرة على سوريا بعد دخولهم دمشق بهذه الصورة، وبالتالي اسرائيل بتضرب اماكن الاسلحة اللي ممكن تقع في ايد الثوار وتمثل صداعا على رأس الكيان الصهيوني، انت حضرتك بتحلل مشهد الضرب ده ازاي؟
خليني قبل الضرب نشوف المشهد على بعضه. قدامنا كم دقيقة يا شيخ خالد؟
8 دقائق 7 دقائق.
شوف، خلينا نشوف انه المشهد انه الثورة السورية يعني بعد هذا العذاب وهذا العدد الكبير من الشهداء الحقيقة تعرضت لمؤامرة دولية خطيرة عليها، وتعرضت لمؤامرة إقليمية عليها. هذا الشعب قصف بالكيماوي، وهذا الشعب تعرض إلى مجازر. يكفي أن أقول لك أنه مجازر بنياس الأخيرة، مجازر بنياز الأخيرة، بنياس الأخيرة، الرقم الحقيقي اللي سقط من الشهداء حوالي 1000 إنسان سوري في 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 يومين أو ثلاثة من فعل الجيش والشبيح. الشعب السوري يتعرض إلى حالة تطهير عرقي الآن، ويتعرض إلى حرب إبادة. حالة تطهير عرقي، هناك مناطق يجري فيها الآن بالفعل عمليات مذابح وعمليات قصف لإخلاء سكان بعينهم، حتى تكون هناك محافظات نقية عرقيا زي بيقولوا، يقيم عليها بشار الأسد محاولته لبناء الدولة الطائفية اللي هو عايز يبنيها. هناك إخلاء للأسف الشديد، وطرد تحت الترويع وتحت التعذيب وتحت القتل وتحت المذابح، لعمل إجلاء وإقصاء وإخلاء لمناطق بعينها. الأمر الثالث الشيخ خالد، لأنا حقيقة شايف أنه قلق جدا ومش عايز حكاية القصف الصهيوني تاخدنا ليه فقط، هو أننا نواجه في سوريا الآن حرب إقليمية ضد الشعب السوري، حرب إقليمية على أساس طائفي تجري ضد الشعب السوري. الآن حزب الله أعلن بوضوح دخوله المعركة ضد الشعب السوري
على لسان حسن نصر الله، عمل كده،
أعلن بوضوح وأعلن دفاعه حتى عن الذي يسمى المراقد لديهم، وأعلن دخوله مش بس في القصير وأيضا في دمشق، وقال إنه إيران لديها خبراء عسكريين، وربما يكون هذا يعني كلام مستتر، لكن اللي عايز أقوله إنه أصبحنا أمام قاعدة صراع إقليمي يكون فيها الإيراني والمالكي وحسن نصر الله مع بشار في حرب ضد الشعب السوري. هذا الأمر يصعب ويصعد الحرب في سوريا، وينقلها من التطهير العرقي الداخلي، من الإبادة الداخلية، إلى قوة إقليمية تخوض الحرب الآن ضد الشعب السوري على أساس طائفي. هنا حين تدخل القوات الصهيونية بعملية القصف، فيلفت النظر إنه هذه القوة التي تقتل في الشعب السوري تتعامل مع هذه القصفة الصهيونية بلا رد فعل واحد. فيعني إيران التي تقول دمشق لن تسقط، وحسن نصر الله الذي يقول دمشق لن تسقط، وجيش بشار الذي يقصف بالطائرات وبالصواريخ، حين يقصف من قبل الصهاينة لا يوجد رد فعل واحد من أي من هذه الأطراف.
تتفق أو تختلف في حاجة مهمة عشان وقت خلص؟
فضل.
الأستاذ فهمي ودي النهاردة أطلق قنبلة،
نعم،
في مقاله معضلة سوريا بين كارثة الاستمرار، نعم، وزلزال السقوط،
نعم،
وفي النهاية قال قدامنا حلين سيء وأسوأ،
نعم،
السيء نقعد نعمل تسوية،
نعم،
والأسوأ إن إحنا نقسم سوريا على أساس عرقي،
نعم،
يعني السنة ياخدوا حصة.
هو ده اللي بيشتغلوا عليه للأسف الشديد. كل الدور والجهد الإيراني وحزب الله وبشار هو نمرة واحد.
أنت تتفق الأولى تختلف مع رؤيته وطرحه ده؟
تفكيره صحيح تماما.
لا ده مش تفكير، ده هو بيقول دي حلول.
أنا عارف ده، عارف ده السيناريوهات المطروحة.
يعني
السيناريو اللي كان مطروح حقيقة هو أن يسقط نظام بشار، وأن تحكم سوريا بنظام تعددي ديمقراطي تشارك فيه كل الأطياف. أصر بشار وإيران وحزب الله على تحويل المعركة إلى الثورة إلى حالة حرب طائفية، ليس في سوريا فقط وإنما في سوريا وفي لبنان وفي العراق. الآن إما أن تحدث تسوية لكي يطاح ويزال بشار ونظام بشار وتكون هناك رؤية لإدارة الدولة السورية بالمشاركة بين الفرقاء والأطراف المتعددة ووفق حالة تعددية، أو أن نسير وفقا للمخطط الإيراني وبشار، وعشان كده المعارك في القصير شغالة والمعارك في حمص وحماة شغالة، اللي هو يعمل دولة الساحل تحميها روسيا وتحميها القيادة الصهيونية أيضا إن ده من مصلحتها، وتحميها إيران، ويصبح إيران وحزب الله والقيادة الصهيونية والأمريكان والروس هم اللي بيحموا دولة تقسم سوريا كما يريد بشار.
واحد من أزلام مجد الجلاد النهاردة كاتب مقال بيقول إن إسرائيل وأمريكا بركت دعوة القرضاوي للتدخل في سوريا، فمهدة الخط لظهور الإخوان في سوريا ياخدوا نصيبهم من الكحكة وخايفين يحصل ده في مصر.
الإخوان اللي بيتقتلوا من 30 سنة سيدنا بغض النظر عن رؤيتنا لأي شيء، ده في حمص وحماه يعني قتل لم يكن مسموحا من الأصل للشخص يعني أي حد كان بينتمي للإخوان أو لأي حزب في سوريا كان بيحكم عليه بالإعدام.
طيب دكتور إبراهيم بختم معاك بنقطتين في دقيقتين. النقطة الأولى، هل في ملفات أنت الآن تطالب الحكومة الجديدة دي ما تتحرك فيها لعلها تثير أو تزيل بعض الشكوك والريب اللي موجودة لدى أطراف موجودة في الشارع المصري؟ والنقطة الثانية، هل مع أنت اللي بيلوم موقف مصر وجماعة الإخوان بالتحديد من وضع إخواننا في سوريا، إيه اللي كان ممكن يقدموه أكتر من إن إحنا مثلا مصر مفتوحة على دماغنا إخواننا لكن المشاهد اللي إحنا فيها والأحوال اللي إحنا فيها مش مساعدة؟ بتقول ايه في ملفين؟
انا ادعو ابتداء للوزراء الجدد ان ربنا يعينهم وييسر امرهم ويجعلهم يعني من السند لاداره الدوله، لكن انا انتقل مباشره لسوريا لان الامر ده انا
طبعا بعتذر على المشاهد اللي معنا
اثرت
الضيوف والناس في الكنترول فعلا، بس والله
مشهد صعب جدا،
بنحاول نحرك المشاعر لخطوره الامر مش زي ما الناس فاهمه.
أنا هقول ببساطة شديدة إن المشهد في سوريا مشهد يدمي القلب، مشهد نحتاج جميعا إلى أن نتكاتف وأن تجتمع كلمتنا في أمر سوريا. سوريا الآن لا تحتاج منا إلى أن نقترح عليها قبل أن نسأل الناس على الأرض هناك ماذا يريدون ماذا يرون. سوريا الآن تحتاج موقف من مصر غير هذا الموقف الذي نتخذه الآن.
إيه الموقف؟
موقف ابتداء الموقف الأول أن تراجع مصر موقفها من مسألة تسمية الموجود في سوريا الآن الحرب أهلية الذي صدر عن بيان الرئاسة قريبا، أن تراجع مصر موقفها من روسيا، أن تراجع مصر موقفها من إيران، أن تراجع مصر موقفها من
الصين،
أن تراجع مصر موقفها في المشهد العالمي الآن. مصر رائدة العالم العربي والإسلامي الآن، أن تصل مصر لهذه المرحلة إلى أن نكون شركاء في تسوية تفرض على الشعب السوري. لابد أن يراجع الشعب السوري أولا. هذا الذي يحدث من التطهير العرقي الموجود الآن في غاية الخطورة على 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 العالم العربي والإسلامي كله. الآن تتمدد أذرع الشيعة في سوريا، الآن تقسيم سوريا سيؤدي إلى ضعف العالم العربي والإسلامي. الآن مصر ينبغي من الآن أن تطالب بعقد قمة عربية الإسلامية. مصر ينبغي أن تتبنى خطابا واضحا قويا كما تبنى الدكتور محمد مرسي أثناء الانتخابات لما رفض اللقاء مع 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 المفاوض الإيراني حين جاء لأن حتى يرفع يده عن سوريا. مصر الآن تحتاج أن تتبنى خطابا يردع، خطاب مصر يردع كما ردع في غزة ينبغي أن يردع في سوريا. هذا الذي يحدث الآن حجة علينا جميعا، على كل المصريين بل كل العالم العربي الإسلامي.
بشكر حضرتك زين أستاذ صلاح ترميح. في ثانية كده، يعني في احد اساتذه العلوم السياسيه بيقول زياره الرئيس للبرازيل غير ضروريه، اه ولا لا؟
لا بالعكس، بالعكس دي زياره مهمه جدا سواء للتجربه او للمكان او للدوله او في هذا الاتجاه. مصر مش مطلوب تستنى معزوله عشان الامريكان يضغطوا عليه.
موافق ولا مش
موافق؟ طبعا
موافق على الزياره دي. جريده الوادي النهارده يا جماعه في عددها الثاني، ربنا يوفقهم اللي المفروض بيطلع كل يوم اثنين. كان عنوان مصريون وعرب في قائمة أغنى أغنياء العالم، عائلة ثورة 77 مليار جنيه، منصور 42 مليار، والفايد 9.8 مليار. الأستاذ صلاح ترميح ليه مقال مهم جدا، الثورة غيرت الحكم لكن هل تغيرت المعارضة؟ عدد جدير بالإحترام من صحفيين محترمين ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، بس على الله بقى لو اختلفنا معهم ما يقلبوش علينا
أبدا.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح ترميح. دكتور محمد إبراهيم منصور عضو مجلس الرئاسة في حزب النور. الإمارات دعت أحمد الطيب لتعطيه الأسرى المسلمين علشان تثبت مكانه أو تثبت مكانه في مصر. الشعب يريد إسقاط القضاء، يا شيخ خالد، هل شاهدت لقاء اوائل الحقوق بالشورى؟ لا ما شفتوش والله. السلام عليكم، اسمي شريف حمدي عبد العزيز، حصل بكالوريوس هندسه شبكات ب6 اكتوبر بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف والاول على الدفعه، ارجو مساعده ايجاد عمل، هنتصل بيك يا شريف. حاضر. ساعد جمعية أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم لمرضى السرطان والغسيل الكلوي، يجب على الإخوان مساندة القضاء حتى يمكن تطهيرهم. أنا كنت عايز أقابل حضرتك، اتفضل من اسكندرية، أرجو العنوان، تعال لي على الإنتاج الإعلامي ونعمل لك تصريح. أخي خالد عبد الله، أعلن الاتحاد الأوروبي إن صلاح جودة لا يمثلهم، ما يعرفوش عنه أي حاجة، فمين الشخص اللي بيتكلم باسم الاتحاد الأوروبي وبينشر الكآبة الاقتصادية على الفضائيات؟ أخي الحبيب، أسأل الله أن ينظر يا رب، أمين، يغفر لنا ولك. أتوسل إليكم، تسألوني عن تأخير المرتب 5 شهور من شهر يناير ديوني كترت، وأنا امرأة بعمل بتقاوة بني سويف. نتصل بحضرتك، معايا رسائل كتير، بس حمدي كالوداني، أبو حمدي المخرج كالوداني، هل تتوقع أن يسر التعديل الوزاري المحدود في تحسين أداء الحكومة في الفترة المقبلة؟ على صفحة الفيس 85% قالوا أيوة ولا 10% و5 لا أدري، في الاس ام اس 60% قالوا نعم و20% قالوا لا و20% قالوا لا أدري. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام، أشوفكم بكرة في لقاء مكون من شقين مهمين جدا إن شاء الله. الدكتور محمد محسوب لسه في فرنسا للأسف، ما قدرش يوصل مصر النهارده زي ما كان وعدنا على اللقاء بكرة، فبعت لي رسالة من فرنسا بيعتذر، ولسه هيجي يوم السبت فهنقابله الأسبوع الجاي، فعملنا لقاءين مهمين يكونوا معاكم بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.